بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا نبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وأعنا على طيب الكلام وصالح الأعمال. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، اجعلنا من عبادك المقبولين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء التاسع بين يدي هذه السلسلة، سلسلة من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، في هذا اللقاء نقف أمام علم من أعلام السلف، أمام أشج بني أمية، الرجل الذي ملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، مع عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي صار سيرة الخلفاء الراشدين. يقول المصنف الشيخ الدكتور أحمد سعيد حفظه الله تعالى في مقدمة الترجمة لعمر بن عبد العزيز، فهذه الترجمة الخامسة من هذه السلسلة المباركة من أعلام السلف، وهي في ترجمة الخليفة الزاهد والإمام العابد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ولو أنصفناه لكان هو المستفتح به هذه السلسلة، لتقدمه في المجد على من سلفه، ولمزيد الفضل والشرف، إنه المجدد الأول لشباب الإسلام على رأس المئة الأولى، ومن أعطر الناس سيرة وأطيبهم سريرة، أقبلت عليه الدنيا بخيلها ورجلها، ملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، وغير وجه الأرض في سنتين 5 أشهر، قضى بعدها نحبه ولقي ربه. قال أبو نعيم في ترجمته: كان واحد أمته في الفضل ونجيب عشيرته في العدل، جمع زهدا وعفافا وورعا وكفافا، شغله آجل العيش من عاجله، وألهاه إقامة العدل عن عادله. كان للرعية أمنا وأمانا، وعلى من خالفه حجة وبرهانا. كان مفوها عليما ومفهما حكيما. أكرر كلام أبي نعيم مرة ثانية، يقول: كان واحد أمتي في الفضل، أي تفرد في الفضل، ونجيب عشيرته في العدل، أفضل عشيرته في العدل، جمع زهدا وعفافا وورعا وكفافا، شغله آجل العيش عن آجله أو من آجله، الآجل يعني الآخرة، وألهاه إقامة العدل عن عاذله. كان للرعية أمنا وأمانا، وهكذا ينبغي أن يكون الحاكم، كان للرعية أمنا وأمانا، كيف لا وهو حفيد عمر الفاروق. من القصص أن عمر الفاروق رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووجد عمر بن عبد العزيز جلس يوما هو خليفة للأمة في بستان من البساتين، فإذا بأعربي، كان الأعربي فقيرا، اقتحم المجلس على عمر وقال بلسان فصيح: يا عمر الخير، جزيت الجنة، اكف بنياتي وأمهن، وكن لنا في هذه الحياة جنة، أقسم بالله لتفعلن. لأن الحاكم لابد أن يكون وقايا للرعية، ويكون أمنا وأمانا للرعية، هذه وظيفة الحاكم، أن يحكم بالعدل وأن يؤمن رعيته، يكون حصنا حصينا للرعية. وكن لنا في هذه الحياة جنة، أي وقاية، أقسم بالله لتفعلن. فأعجب عمر لفصاحة الأعرابي، فأراد أن يستزيد مما عنده، فقال له: يا أعرابي، إن لم أفعل ماذا يكون؟ قال: إن لم تفعل لأذهبن. هعمل إيه؟ همشي. قال عمر: وإن ذهبت ماذا يكون؟ هتمشي. إيه اللي هيحصل؟ عمر عايز يتكلم، يعني قل أن نجد فصيحا، بأعراب يا جماعة، اللي بالك أنا جاي منين؟ من البداية، ما هوش تخرج في جامعات الغرب، ولا حصل شهادات علمية، وتجد بعضهم يتكلم مع الشيخ ويشوح له. هو ده جيل لا عارف قدر المشايخ ولا قدر العلم، ويمكن كمان يتخانق مع الشيخ، ويمكن يسب ويلعن. نعم إن شاء الله. فخلي بالك يا جماعة قوي، سير الصالحين بتعلمنا الأدب. شوف الأعرابي ده جاي من البلية، ولكن الأعرابي زي ما قال القائد: لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، ما يعرف قدر الرجل إلا من؟ الرجل. فإن وجدت السفيه فاعلم أنه بسفهه خسر الخير كله. لذلك كان علي يقول: لكل داء دواء إلا الحمقى أعيت من يداويها. يعني الأحمق ده يعي الطبيب ويمرضه، لأنه أحمق، لأنه إيه؟ أحمق. فالأعرابي بيكلم عمر، شو بيكلمه إزاي؟ عارف مين هو عمر، أمير أمه، خليفة الراشد، عمر الملهم. فلما دخل عليه وعايز يطلب منه طلب، هو رجل فقير عايز الكسوة لأولاده، راح يطلب الحاجة، إزاي يطلب؟ فبدأ بهذا التمهيد الطيب، يا عمر الخير، أي سبب الخير وسبب العز والنصر، جزيت الجنة، يدعو له بالجنة. وبعد ما مهد قال عارضا مطلبته: اقصوا بنياتي وأمهن، أولادي فقراء محتاجين للكسوة، كذلك الأم الزوجة، اقصوا بنياتي وأمهن، وكن لنا في هذه الحياة جنة وقاية حماية، أقسم بالله لتفعلن، يعني بيحلف على عمر. فعمر أعجب، قل أن نجد فصيحا يتكلم بأدب بالشكل ده، واضح؟ يعني الأدب ده يا جماعة ده منهجية عجيبة جدا، فذلك الأمة دي لا صلاح لها إلا بالأدب والتربية، كما قال الصحابة: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا يقينا، ازددنا إيه؟ يقينا. وسيأتي زمان يتعلم الناس القرآن قبل الإيمان، ده اللي احنا عايشينه بقى. ياما طلبة من طلاب العلم عندهم النصوص، لكن ينقصهم ايه؟ الأدب، فيكون شرهم أكثر من خيره، يكون شرهم أكثر من خيره، إنه ما تأدبش، ما تعلمش الأدب، فيكون في التطاول وفي الفرقة وفي. فشوف بقى الأعرابي يعلمنا الأدب في الشوارع، إزاي نتكلم، ده الكلام ده يا جماعة فن، إزاي تعرف تقدر الناس، وإزاي تحسن التعامل مع الناس، فن التعامل مع الناس، المسألة دي محتاجة محاضرات ومحاضرات ومحاضرات، فن التعامل، إزاي تتعامل، واضح؟ أقسم بالله لتفعلن. فعمر أراد أن يستزيد، عايز يتكلم كثيرا. قال: فإن لم أفعل ماذا يقول؟ قال: إن لم تفعل لأذهبن، أنفرد. قال: فإن ذهب ماذا يقول؟ قال: والله عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات مني، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. ده اللي هيحصل يا حب، هتسأل يوم القيامة عن بنات أمك وأنت مسؤول، وفي الآخرة في جنة وفي نار. ماذا فعل عمر؟ بكى واشتد بكاؤه، كلام عجيب. وقال: مهلا يا أعرابي. فانصرف عمر إلى بيت مال المسلمين فلم يجد به شيئا، ما في شيء. يعمل يا عمر؟ خلع عمر عباءته، العباء اللي بيلبس، وانطلق به إلى الأعرابي ويقول: يا أعرابي خذ هذا ليوم تكون فيه الأعطيات منه، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. فجاء من ذرية الفاروق عمر بن عبد العزيز الذي كان أمنا وأماما للرعية، ذرية بعضها من بعض، كان للرعية أمنا وأمانا، وعلى من خالفهم حجة وبرهانا، قوي الحجة، كان مفهوما، عفوا، كان مفوها عليما، مفوه فصيح اللسان، عليم يعني كثير العلم، غزير العلم، ومفهما حكيما، الفهم عنده له درجة عالية جدا، وعنده حكمة في التعامل. يقول المصنف: ونحن إذ نتشرف بنشر فضائله ونظم مآثره نرجو من الله الجليل الخير الجزيل. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه: إذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن من وراء ذلك خيرا إن شاء الله. الله، أشوف يا جماعة مقياس وضابط الخير عند السلف. إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يقول: إذا رأيتم الرجل يذكر أو يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن من وراء ذلك إيه؟ خير. ونحن نرجو بهذا المجلس هذا الخير. فنحن نذكر مآثر القوم ومحاسن القوم لعلنا أن نحشر معهم في الفردوس الأعلى. اللهم أمين. ومن يقرأ سيرة هذا الإمام ولا يمتلئ قلبه بحبه وقد جمع الفضائل وتنزهت نفسه عن القصور والرذائل، من هذا الذي يقرأ سيرته ولا يمتلئ قلبه بحبه؟ لا أحد. ظهرت عليه علامات النجابة منذ الصغر، فختم القرآن ولم يشتغل بما يشتغل به الأمراء من الطرف والثراء، ولكنه طلب الشرف الحقيقي والعز الدائم، فرحل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس فقهاء المدينة وأخذ من علمهم وهديهم وسمتهم، وما تطلع يوما للخلافة ولم يكن في نسل من تصيبه، فقد كان من ولد عبد العزيز بن مروان، وكانت الخلافة في نسل عبد الملك ابن مروان. يقول المصنف: ولكن القدر الأعلى اختاره له، وأفضل أن نقول ولكن الله أرادها له بدلا من أن نقول القدر الأعلى. واضح أن بعض الإخوة أحيانا يقول لك شاء القدر، هل القدر مشيئة أم المشيئة لله؟ المشيئة لمن؟ لله. فنقول شاء الله، نقول شاء الله. ولكن شاء الله تعالى اختياره له، وعلى حداثة سنه وقصر مدته أي في الخلافة، أنه حكم 2 و5 شهور فقط، يعني 30 شهر تقريبا، مش كده؟ يعني مدة قصيرة جدا، مدة يعني تتوافق مع مدة خلافة الصديق الأكبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه تقريبا يعني. وأيضا خلافة الصديق على قصر مدتها إلا أنها تسمى بالفتوحات الإسلامية، يعني كانت فترة عجيبة جدا ملأة بالفتوحات والانتصارات والبركات على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقصر مدته حيث كانت شبيهة بخلافة الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، رد المظالم واستعمل أهل الخير والصلاح وعزل أهل الجور والفساد، حتى صار استعماله للرجل تعديلا له عند أئمة الجرح والتعديل، يقولون استعمله عمر بن عبد العزيز. الله سبحان الله. نشوف أئمة الجرح والتعديل في الحكم على الرجال، إن مر بهم رجل استعمله عمر خلاص ده معدل، ده يعادل، يقول لك استعمله عمر خلاص ده ما يجرحش، لأن عمر كان حريصا في الاختيار، مش أي حد يوليه، فكان يولي العدول الثقات. وهكذا الحاكم العدل، بتكون له بطانة من أهل العدل من أهل الصلاح، يقولون استعمله عمر بن عبد العزيز، فأعز الله به الملة ورفع منار السنة وأخمد نار البدعة، فصار أهل البدع مقهورين أذلاء لا يجرؤون على الجهر ببدعته، وأمر بكتابة الحديث وجمعه، فكثر الخير وعم الصلاح وانتظمت أمور العباد. عن عوان بن الحكم قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وفد الشعراء إليه، طبعا عمر كان يقرب الفقراء ولا يعطي الشعراء بخلاف من كان قبله، كان يقرب الفقراء ولا يعطي الشعراء. تعالوا نشوف الموقف ده. وفد الشعراء إليه فأقاموا ببابه أياما لا يؤذن له، ما فيش إذن بالدخول أيام، فبينما هم كذلك يوما وقد أزنعوا على الرحيل، قالوا بقى مفيش فايدة نمشي نسافر تاني ونرحل، إذ مر بهم رجاء ابن حيوان، وهذا من العلماء الكبار، وكان من خطباء أهل الشام، وكان من بطانة عمر رضي الله عن عمر. فلما رآه جرير داخلا لكن شاعر من الفحول، فلما رآه جرير داخلا على عمر بن عبد العزيز أنشد يقول: يا أيها الرجل المرخي عمامته، هذا زمانك، فاستأذن لنا عمر. يعني شو بيقول بيت شعر جميل جدا كده لرجاء نحيه والعالم: يا أيها الرجل المرخي عمامته، لابس العمامة كده وخلاص بقيت مقرب لعمر، هذا زمانك أنت المقرب اليوم، فاستأذن لنا عمر. طبعا رجاء كان على نفس منهجية عمر، لا يقرب الشعراء، عالم. قال فدخل ولم يذكر من أمرهم شيئا، ولكنه سمع. ثم مر بهم عدي ابن أرقاء رحمه الله، فقال له جرير: يا أيها الرك المزجي مطيته، هذا زمانك، إني قد مضى زمني، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفوض في قرني، لا تنس حاجتنا، لقيت مغفرة قد طال مكثي عن أهلي وعن وطني. قال فدخل عدي على عمر فقال: يا أمير المؤمنين، الشعراء ببابك وسهامهم مسمومة. يعني لسان الشاعر سهل قد يكون مسموما وأقوالهم نافذة. قال: ويحك يا علي، ما لي وللشعراء؟ قال: أعز الله أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدح فأعطى، ولك في رسول الله أسوة حسنة. قال: كيف؟ قال: امتدحه العباس بن مرداس السلمي فأعطاه حلة فقطع بها لسانه، يعني أعطاه كده بدلة حلوة أو قميص. وكان دايما كده من الحكمة أن تشتري لسان الشاعر، أعطيه عشان تسلم من شر لسانه، لأن اللسان ده صعب جدا. فشوف ذكره بإيه؟ بموقف للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن الحكمة أن تقطع ألسنة الشعراء بالعطاء، بالعطاء. ويمكن كان أحد الأئمة كان كلما خرج من درسه لقيه السفيه من التوفاء وقال: أيها العالم أنت رجل فاسق، ويسلم أمام الناس. فالعالم يعمل إيه؟ فأخرج من جيبه درهما وأعطاه إياه، قال: كلما سببتني أعطيتك درهما. انت حرص الناس على الدنيا، فكان في كل مجلس يخرج يقول له: يا فاسق، راح تديله ايه الدرهم. مر اسبوع وبعد كده خرج الامام كعادته من درسه، فالثاني منتظر الدرهم، قال: لن اعطيك بعد اليوم. قال: ولن اتوبك بعد اليوم. بس بعد ما اتعلم الدرس يعني. فاحيانا المرء لابد ان يكون ايه حكيما مع امثاله، ولان تجد لسانه صليط حاول تقربه، لأن لسانه وحش، لسانه إيه؟ وأنت عارف الناس يصدقون الشائعات. فحرصا على الدعوة اشتري هذه الألسن القبيحة، إن كل ما تعطيها هتشتريها أنت. فإذا علمت رجلا مغتابا حاول يعني تذكره بالله كده، إن ما تذكرش ما تحاولش تعدي قوي، إنه ممكن يسبك ويطعنك، خاصة إن كنت في موضع قدوة، في موضع ايه قدوة، ان انت عارف رعاع الناس قد يكون هذا المسكين سبب في الصد عن سبيل الله، صح؟ فالشعراء كانوا كذلك، يعني ألسنتهم مسمومة، فكان من الحكمة ايه شراء تلك الألسن بالماء. فكان الخلفاء يعملوا ايه يدوهم الأموال عشان ايه يسلموا من شر ألسنتهم، من شر ألسنتهم. فبئس الرجل من يتقى من شره، من يتقى من شره. المهم ما يرى الشعراء فذكرهم بموقف للنبي عليه الصلاة والسلام مع العباس بن مرداس عندما مدح النبي فأعطاه النبي حلة فقطع بها لسانه، فأذن رحمه الله تعالى لجرير في الدخول، قال أذان الجرير، فدخل وهو يقول: إن الذي بعث النبي محمدا جعل الخلافة للإمام العادل، وسع الخلافة عدله ووقاره، حط العوى وأقام ميل المائل، إني لأرجو فيك خيرا عاجلا، والنفس مولعة بحب العاجل، يعني بيطلب العفو. فقال: يا جرير، ما أرى لك فيما هاهنا حقا، أنا لا أرى لك في بيت مال المسلمين حقا، لأن المال للفقراء، من فقراء المسلمين وأصحاب الحاجة. قال: بلى يا أمير المؤمنين، لا لي حق، أنا ابن سبيل. شوف دخل مدخل تاني بقى، هو جاي من سفر. أنا ابن سبيل ومنقاطع فيه، فأعطاه من صلب ماله 100 درهم من المال القاطع، وما أعطاه من بيت مال المسلمين. ثم خرج فقال له الشعراء: ما وراءك؟ قال: ما يسوؤكم، يعني اللي ورايا مش هيفرحكم، خرجت من عند أمير المؤمنين وهو يعطي الفقراء ويمنع الشعراء، وإني عنه لراض، أنا راضي بفعله ده، الله، وأنشأ يقول: رأيت رقى الشيطان لا تستفزه، وقد كان شيطاني من الجن راقية. يعني مش ممكن أبدا الشياطين تستفز عمر أبدا. يقول المصنف: ونسأل الله عز وجل أن يمن على أمة الإسلام بعمر، اللهم أمين، يعيد إلى الأمة أجدها ومجدها، والله الموفق للطاعات والهادي لأعلى الدرجات. طبعا دي المقدمة بين يدي الحديث عن عمر، ما لسه بدأناش لتقدمة المصنف حفظه الله تعالى. تعالوا بقى نتعرف على عمر رضي الله عن عمر، ماذا عن اسمه ومولده وصفته؟ اسمه عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد أمير المؤمنين حقا. السيد وصف إلى اسم، إنه لا يجوز أن يطلق على المرء السيد من ألف واللام كاسم، إنما سيد من ألف واللام ماشي، فما تقولش من تسمك سيد، بس غير معرف، غير معرف. أمير المؤمنين حقا، أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري، اتولد في مصر، عارف كده ولا لا؟ طيب أديك عرفت معلومة جديدة، اتولد فين؟ في مصر، في مدينة حلوان، أبوه كان واليا على مدينة حلوان بمصر، ثم المصري الخليفة الزاهد الراشد أشج بني أمية. هذا عن الاسم. ماذا عن المولد؟ مولده، ولد عمر بحلوان قرية بمصر، وأبوه أمير عليها 63 من الهجرة، وأمه أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب، يعني أمه تبقى بنت مين؟ بنت بائعة الله، بنت بائعة الله. تكلمنا عن قصة بنت بائعة الله، فاكرينها طبعا، الحمد لله. بنت بائعة اللبن تزوجها من؟ عاصم ابن عمر، أنجب منها ليلى اللي هي أم عاصم، إلا أنجبت من؟ عمر، ماشي كده؟ قال الفلاس: سمعت الخريبي يقول الأعمش وهشام بن عروة عمر بن عبد العزيز وطلحة بن يحيى ولدوا سنة مقتل الحسين رضي الله عنه، يعني سنة 61 من الهجرة، وكذلك قال خليفة بن خياط وغير واحد في مولده. هذا عن المولد. يبقى تولد سنة كام؟ 61 من الهجرة، السنة التي قتل فيها الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تعالوا نشوف صفته رحمه الله تعالى. قال سعيد بن عفير: كان أسمر، كان أسمر رقيق الوجه، حسن نحيف الجسم، ما هو السمين يعني، ما هوش ناصح بلغة بعض بلاد الشام، لك ناصح يعني سمين، حسن اللحية، عنده لحية. شو لك عم الشيخ ممكن أعمل ربع لحية؟ ربع لحية ما شاء الله عليك، واللي يعمل لي بتاعه كده هنا دي يا أخي الله، البتاعة دي يا جماعة من علامات الساعة، السكسوكة دي ليست من هدي نبيين، إما تلتحي إما تسكت الله يرضى عليك، ما تعملناش بدعة، يروح عامل لك بتاعة هنا هو تحت على زخمه كده، ليست من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. والله مكره أو معذور لك عذرك، إنما ما تتبع في دين الله، واللي بيحب في لحيته أيضا مبتدع، يروح عامل لك كده شريط بعض الشباب يعني أهو، هنخش بقى ونتكلم بقى، نتكلم بوضوح، إن ده دين، ما ينفعش نجامل فيه، يروح عامل لك كده بتاع كده شعريتين ثلاثة، حبل كده أهو، اللي أنت عامله ده، هل هذا هدي النبي؟ أبداً، أنت بتبتدع، ده المشكلة الخطيرة كمان، إن ممكن بعض أصحاب الشهوات يقلدونك، يعملوا زيك وأنت تتحمل الوزر، تتحمل أوزارهم وأنت لا تدري. واضح؟ اسمها لحية، لحية. قال النبي: أعفو اللحى، قال أرخو اللحى، وفروا اللحى، بلفظات متعددة كلها تصب في موضع واحد الإطلاق. وكانت لحية النبي كثة تملأ صدره. واضح؟ إنما يعمل لي شعريتين هنا ويخبطهم لي من هنا ويعمل لي رسومات مش عارف ايه، امر عجب صراحه حقيقه. وانتم دول الغرب انتبهوا ولا تقلدوا غير المسلمين، ان اردت ان تتشبه فتشبه بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى عنه: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الاتباع، انما نقعد بقى نعمل لي شريط صغير كده ونقعد نقول لك ما بعض الدعاه بيعملوا كده، بعض مقصرين سبحان الله، وكيف تتشبه بالمقصرين؟ يعني هذا الداعية الذي فعل كان أولى أن يعظ نفسه بدل ما يعظ الناس، ولا إيه؟ ليه عامل لي كده محنتف لي ومطمطم لي؟ إيه اللي بتعمل له مش عارف؟ وبعضهم يحلق لحيته ويربي شنبه، يعني تعمد مخالفة السنة في كل شيء سبحان الله. طب النبي قال: جزوا الشوال واعفوا اللحى، يعني السنة تقص شاربك وتطلق لحيتك، ده عمل لك إيه؟ راح حلق لك لحيته قالوا رب شنبه، امر عجب، وكانه يتعمد المخالفه، يتعمد ايه المخالفه، امر عجب حقيقه سبحان الله. نسال الله السلامه اللهم. يبقى عمر كان حسن اللحيه، واعلم ان زينه الرجل في لحيته. والله يا جماعه زينه الرجال في اللحيه، رجل صاحب لحيه لا يجوز تخفيف اللحية، لا يجوز، أجمع الفقهاء الأربعة على تحريم حلقها، وكذلك ينبلغ فيها التخفيف والحف لغير عذر، ده مشكلة خطيرة جدا. الله يا جماعة ده دين دي واجبة، العملية ما هيش سهلة، يعني نبصركم بأمر الدين لأنه أمر خطير جدا. ما موقفك إذا جئت يوم القيامة ورأيت نبيك صاحب لحية كثة وأنت حليم وسألك عن اللحية، عن السنة، عن هذه النبي، هتقول له إيه؟ جاوب. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. كان حسن اللحية رحمه الله تعالى. اغلق التليفون بارك الله فيك أو اجعله صامتا. حسن اللحية غائر العينين، بوجهه أثر نفحة داب، إنه لما كان صغيرا دخل إسطبل والده فرفصته دابة فشج في وجهه اللي هو أشج، اللي بشر بعمر، من هذا الأشج الذي يملأ الأرض عدلا؟ إنه حفيدك يا عمر، عمر بن عبد العزيز. فلقب بأشج بني أمية رحمه الله تعالى. قال حمزة بن سعيد: دخل عمر بن عبد العزيز إسطبل أبيه وهو غلام فضربه فرس فشجه، فجعل أبوه يمسع عنه الدم ويقول: إن كنت أشج بني أمية إنك إذا لسعيد، إنك إذا لسعيد. وعن يحيى أنه قال: قال محمد بن كعب الكرضي، عفوا، قدم محمد بن كعب الكرضي على عمر بن عبد العزيز قال: وكان عمر حسن الجسم. قال: فجعل ينظر إليه نظرا شديدا لا يطرف، يعني يدقق فيه النظر، طبعا بعد أن صار خليفة. فقال ابن كعب: ما لي أراك تنظر إلي نظرا لم تكن تنظر إلي من قبل ذلك. قال: يا أمير المؤمنين، عهدي بك حسن الجسم، وأراك قد اصفر لونك ونحل جسمك وذهب شعرك. عمر كان أصلع رضي الله عنه وأرضاه. فقال: يا ابن كعب، فكيف بك لو قد رأيتني في قبري بعد ثلاث وقد انتظرت الحدقتان على وجنتي على وجنتي وسال من خرايا وفمي صديدا ودودا، لكنت لي أشد نكرة، رضي الله عنه. قال الثعلبي في لطائف المعارف: كان عمر بن الخطاب أصلع، وعثمان وعلي ومروان بن الحكم وعمر بن عبد العزيز، ثم انقطع الصلع عن الخلفاء ثم انقطع الصلع، كل جه بعد كده بقى شعر طويل أو عنده شعر، إنما عمر فاروق كان أصلع، عثمان بن عفان كان أصلع، علي بن أبي طالب كان أصلع، مروان بن الحكم كان أصلع، عمر بن عبد العزيز كان رضي الله عنه مجمع. بعد كده انقطع الصلع، بس احنا شفناه بقى في زمننا. تعالوا نشوف بقى ابتداء طلبه للعلم واستخلافه رضي الله عنه. عن الزبير بن بكار عن العتبي قال: إن أول ما استبين من عمر بن عبد العزيز أن أباه ولي مصر، وهو حديث السن يشك في بلوغه، فأراد إخراجه، إخراجه عن مصر يعني. فقال: يا أبتي، أو غير ذلك، لعله أن يكون أنفع لي ولك، ترحلني إلى المدينة فأقعد إلى فقهاء أهلها وأتأدب بآدابهم. فوجهه إلى المدينة فاشتهر بها بالعلم والعقل مع حداثة سنه. قال: ثم بعث إليه عبد الملك بن مروان عند وفاة أبيه وخلطه بولده وقدمه على كثير منهم وزوجه بابنته فاطمة. طبعا فاطمة رضي الله عنها هي ابنة الخلفاء وأخت الخلفاء، يعني بيت شرف وعز، التي قيل فيها بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخلائف، والخليفة زوجها. ثاني، بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف، والخليفة زوجها. سبحان الله، عجب. أبوها خليفة، جدها خليفة، أخواتها كلها خلفاء وزوجها خليفة. الله وكانت تقية ورعة رحمه الله تعالى. وقال أبو مسهر: ولي عمر المدينة في إمارة الوليد من سنة 86 إلى سنة 93. وقال السيوطي: جمع القرآن وهو صغير، أي ختم القرآن في صدره، وبعثه أبوه إلى المدينة يتأدب بها، فكان يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله يسمع منه العلم. فلما توفي أبوه طلبه عبد الملك إلى دمشق وزوجه ابنته فاطمة، وكان قبل الخلافة على قدم الصلاح أيضا، إلا أنه كان يبالغ في التنعم والاختيار في المشية. فلما ولي الوليد الخلافة أمر عمر المدينة، فوليها من سنة 86 إلى سنة 93 وعزل فقدم الشام. ثم إن الوليد عزم على أن يخلع أخاه سليمان من العهد، سليمان بن عبد الملك، وأن يعهد إلى ولده، فأطاعه كثير من الأشراف طوعا وكرها، فامتنع عمر بن عبد العزيز وقال لسليمان في أعناقنا بيعة. سليمان أخوك له بيعة في أعناقنا، فلا نبيع لولدك. وصمم، فطين عليه الوليد، ومعنى طين يعني بنى له كوخا وسده بالطين من أجل أن يموت بداخله، يعني سد كل المنافذ عليه. ثم شفع فيه بعد ثلاث، يعني بعد ثلاث أيام عفى عنه، فأدركوه وقد مالت عنقه، كاد أن يموت رضي الله عنه، فعرفها له سليمان، يعني شل هذا الموقف الجميل، فعهد إليه بالخلافة. عن رجاء بن حيوة رحمه الله قال: لما كان يوم الجمعة لبس سليمان ابن عبد الملك ثيابا خضرا من خز، خز يعني حرير، ونظر في المرآة فقال: أنا والله الملك الشاب الجميل، الصورة كده لابس حرير، وده نوع من أنواع الطرف ولا يجوز للرجال، لكن كان فيه شيء من الطرف في بعض أمراء بني أمية. فخرج إلى الصلاة يصلي بالناس الجمعة، فلم يرجع حتى وعد، يعني مرض. فلما ثقل، لما تعب أوي، كتب كتاب عهده إلى ابنه أيوب، وهو غلام لم يبلغ، لسه صغير السن. فقلت، أي رجاء بن حيوة يكلمه، فقلت: ما تصنع يا أمير المؤمنين؟ إن مما يحفظ به الخليفة في قبره أن يستخلف الرجل الصالح، عشان تحفظ في قبره لابد أن تستخلف من بعدك إيه؟ رجلا صالحا. فقال: كتاب أستخير الله فيه، وأنظر، ولم أعزم عليه، ما زلت بحق. فمكث يوما أو يومين ثم خرقه، يعني قطعه أو تركه، ثم دعاني فقال: ما ترى في داود ابن سليمان، ابن من أبنائه؟ فقلت: وغائب بقسطنطينية في تركيا، وأنت لا تدري أحي هو أو ميت، يعني بقى فترة غائب عني. قال: يا رجاء، فمن ترى؟ فقلت: رأيك يا أمير المؤمنين، وأنا أريد أن أنظر من تذكر. فقال: كيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ فقلت: أعلمه والله فاضلا خيارا مسلما. قال: هو والله على ذلك، ولئن وليته ولم أولي أحدا من ولد عبد الملك لتكونن فتنة، ممكن تبقى فتنة لو وليته هو، لأنه ليس من نسل الخلافة، يعني لأن الخلافة عندهم كانت إيه؟ وراثية، وده الملك الذي ذكره النبي، تكون الخلافة بعدي 30 سنة أو 30 سنة، ثم يكون ملكا عضوضا، ثم يكون حكما جبريا، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا عايشين في الملك الجبري اللي هو إيه؟ الظلم والطغيان، إحنا شايفينه في دنيا الناس الآن. إن شاء الله تعالى بعده ستكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، فأبشروا. المهم، ألا تكون فتنة ولا يتركونه أبدا يلي عليه إلا أن أجعل أحدهم بعده. ويزيد بن عبد الملك يومئذ غائب على الموسم، قال: فاجعل يزيد بن عبد الملك بعده، فإن كان مما يسكنهم ويرضون به. قلت: رأيك. فكتب بيده: عهد سليمان إلى عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، إني وليته الخلافة بعده، ومن بعده يزيد بن عبد الملك، فاسمعوا له أطيعوا، واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم. وعن سهل بن يحيى عن محمد المروزي قال: أخبرني أبي عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز قال: لما دفن عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك وخرج من قبره، دفن سليمان وبدأ خارج، سمع للأرض هزة أو رجة، سمع صوت رجة كده وهزة، فقال ما هذا؟ فقيل هذه مراكب الخلافة يا أمير المؤمنين، جابين له سرير الملك عشان يركب. هذه مراكب الخلافة يا أمير المؤمنين، قربت إليك لتركبها. فقال ما لي ولها، نحوها عني، قربوا إلي بغلاتي، أسألوا البغلة بتاعتي. فقربت إلي بغلته فركبها، فجاءه صاحب الشرطة يسير بين يديه بالحربة، فقال فنح عني، ما لي ولك، إنما أنا رجل من المسلمين. فصار وصار معه الناس حتى دخل المسجد رضي الله عنه وارضاه، فصعد المنبر واجتمع إليه الناس، فقال أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه، ولا طلبة له، ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم، يعني خلع نفسه من البيعة وقال اختاروا لأنفسكم. فصاح الناس صيحة واحدة، قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك، فلي أمرنا باليمن والبركة. فلما رأى الأصوات قد هدأت ورضي به الناس جميعا، حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله عز وجل خلف. واعملوا لآخرتكم، فإنه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنياه. وأصلحوا سرائركم يصلح الله الكريم علانيتكم. وأكثروا ذكر الموت وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم، فإنه هادم اللذات. وإن من لا يذكر من آبائه فيما بينه وبين آدم عليه السلام أبا حيا لمعرق له في الموت. وإن هذه الأمة لم تختلف في ربها عز وجل ولا في نبيها صلى الله عليه وسلم ولا في كتابها، وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم. وإني والله لا أعطي أحدا باطلا ولا أمنع أحدا حقا. يا أيها الناس، من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له. أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. وهذه كانت خطبة عمر بن عبد العزيز عندما تولى خلافة المؤمنين. أرى المقام قد ضاق بنا، ووصلنا إلى مسألة مهمة بعنوان ثناء العلماء عليه ومحبة الخلق له. إن أردت أن تتعرف على ثناء العلماء على عمر فانتظرنا إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة العصر. الحديث بقية، إن كان في العمر بقية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.